هكذا هي تصير خاتمة.
الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على حسن خاتمة وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله والإكثار من ذكر الله وصحبة الأحياء ونزول الطاعات لعل الله يتوفاه على أحسن حاله. فليحذر الغفلة والمعاصي وصحبة الأشرار فإنها وسيلة إلى سوء الخاتمة. فالمعاصي من أعظم أسباب سوء الخاتمة. وهكذا الحصر على الدنيا والجزع في طلبها من أسباب سوء الخاتمة. وهكذا الغلو من محبة النساء أو البردان أو السلطان والأمراء فإن هذا من أسباب سوء الخاتمة. فليتق الله العبد وليحذر. وسمعتم هذه الحكايات عن أناس عشقوا فهلك ولم يرفقوا في الحب ما حصلوا من الأراضي، وأناس آخرين أصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحة فماتوا على حالهم نسأل الله العافية، ماتوا على أسوأ حالة بعدم قبول النصيحة. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاتمة من طاعة الله والاستقامة على الصلوات والإكرام بذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأحياء. هذه أسباب السلالة. أما من مال إلى الزنا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء الخاتمة. فليت هذا عند موته وقال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومدعاه فلان الى عمره وهم يقول له قل لا اله الا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوه ونحو ذلك. والاخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين بارهم على اسوء حاله. وهذه قصه الاخيره يؤذن يؤذن فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى أتاها نزل وأتى إليها وطلبها على نفسها فأبت. قالت أنت مسلمة نصرانية؟ قال أنا أترفق. فترفق لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التمتع بها فصعد إلى شخص بحاجة فنزل فسقط منه ومات على نصرانيته فترك الإسلام ولا يجد فيه المقبول نسأل الله. هذه العقوبات العظيمة العاجلة نسأل الله. فالواجب على المؤمن الحذر. وهذا آخر ربنا يد الله قلبه معلق بالأمين فيقال له رسول الله ويقول مولاي من آخر والله رسول الله يقول مولاي من آخر حتى مات على هذه الحالة السيئة. فالمسلم يستقي الله ويراقب الله ويجتهد في طاعة الله ويجتهد في ذكره ويختصب بما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجة. وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر الحاجة لا يشرك في ذلك بل يكون حبه كامل وموالاته كاملة لمولاه لربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. ويحبه الله أهل الإيمان ويبغضه في الله أهل الكفر والكذبان. هذا المؤمن يحبه الله ويبغضه لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أسرهم. فيقول سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صحبة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي. والوصية الجدار بطاعة الله ورسوله الجدار بالإكرام بذكر الله بالإكرام بقراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله جميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أجابكم الله. يقول نجد كثيرا من كفرات المسلمات لا يلتزمن بإرفاع اليدين وهو ما يسمى بالكفازين وإذا نصحناهن اكتبنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس الكفاز مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين.
الواجب تستر عند الرجال الأجانب جل بدنه والكفين والقدمين يعني عورة كما قال الله سبحانه ولا يبنين زينتهن إلا لبعولتهن الوجه والفتان والقدمان والرأس كلها من يزين ويقول جل وعلا وإذا سألتم من حجاب متاعا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدي شيء من ذلك. أما في بيتها وحدها هذه لا بأس أن تكشف وجهها ورأسها ويديها عند نفسها وعند النساء لا حرج، لكن عند أجنبي أخي زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من الأجانب شك والتحفظ. نعم.
رحمه الله يقول أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحة أنهم يستخدمون السفية في دينهم. السؤال كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟
معاملة الكفار ماذا ما ظهروا كفرهم بدعتهم ولم يسلم مع المسلمين، وهم يعبدون علي ويعبدون فاطمه ويعبدون الحسن والحسين ويعبدون اهل البيت يدعونهم ويستغيثون بهم ويدعونهم ويسدون الصحابه، هم كفرا بهذا كفر الاماميه وعثره ايران واتباعهم واجناسهم وعثره الفاطميه والمدينه والخاوله ولايات المكارم في الاجراء، كل هؤلاء من عبده اهل البيت يعبدون اهل البيت، ما يعبدون الله يعبدون اهل البيت، فالواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله ولا يصلى خلفهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أكرها وصار مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فكفرهم سيئا كانوا ناجحين الذين أسروا إلى باطلهم وصاروا مع المسلمين، ومن أظهر الكفر عمر بنفسه، ومن أسره المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر إلى نسأل الله العافية.
صلى الله عليه وسلم ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟
يتأكد أخذها قبل 40 قد يقابل الوجوب، يقول لي أنا رضي الله عنه يبقيت لنا من حلق العانة واختب شارب ونسكت عب أن لا نسكتها ذلك أكثر من 40 ليلة. بمأمورون في الرسول أمر بوقت الشارب المنظور من سبب حلف العهد في مده قبل 40 فلا ينبغي تاخيرها بعد 40 واقع الاحوال تراها كبير.
سبحان الله. يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاه العصر او صلاه الفجر لانها لا تسمع، ام في حالات المطر الشديد؟
في يجب العذر لا باس ان يقال شد المطر في الظهر او في المغرب يقصر في عائله يصلي بيوت او يسمع لهم في المسجد الا بالحاضرين يصلي مع العشاء والظهر مع العصر جمع تقديم اذا اشتد مطر وقت الظهر وقت المغرب، ان مطر يشق على الناس او الضوء فيها الطين والدحر والزلج فلا باس به الرسل.
سبح الله. يقول ما حكم استعمال الفيوز والاعشاب لمعالجه اللحيه اذا اراد الانسان ان تكثر بدلا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
في عائلتها بلا ربها لها وفي طاقه الصفراء وفي منها خالف يوسف هي ردها بشيء يمحي رهيب الامهان وغيرها وجهه المباحره من زيت او غيرها اذا كان فيها منفعه، لكن لا حاجه الى هذا ان طالت الحمله او انكسرت الحمله انهم لا ياخذونها شيء لا يفعلون لا يقصها ولا ياخذونها شيء، اما كون يعالج كفتها ما يجوز قد يعالج كفتها ثم يقع في النحله.
بارك الله فيكم. الله تعالى باب انتقاض العدد في اثناء الصلاه والخطبه. جابر بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه فجاءت عير الاسلام التفت الناس اليه حتى لم يبق الا 12 رجلا فانزلت هذه الايه التي في الجمعه واذا راوا تجاره او لهوا انصبوا اليها وتركوك قائما. رواه احمد وابن حزم وصححه. في رواية أيضا ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانفرد الناس إن 12 رجلا نزلت هذه الآية وإذا رأى سيارة أو لهوا انقضوا إليها رواه أحمد والبخاري. قال الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته رواه الجماعة. وعن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعات ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك رواه أبو داود.
نعم.
باب ما جاء في اجتماع العيد الجمعة. عن زيد بن أرقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم؟ الحمد لله موانه وأصلا ما بعد هذه الحديث ما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة السنة يصلي بعدها 4 سواء في المسجد أو في بيته هذا هو الأفضل فيصلى ركعتين في بيته واكتفى بها فلا بأس ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على المنبر فليصلي بعدها 4 يحفظ الله من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها 4 فدل ذلك على أن السنة بعد الجمعة 4 هي مرتبة الركبة ثم فعله إلى أهل البيت ركعتين وإما لبيان الجواز وإما يكون ذلك قبل أن يأمر بالأربع ثم أمر بالأربع والأفضل الأربع كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أو في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الجمعة فليصلي خفيفا يصلي بعدها 4 من كان مصليا بعد الجمعة فصلي بعدها 4 القول أقوى من الفعل لأنه تشريع عام والفعل يحتمل خصوصية فيحمل الفعل على أنه لبيان الجواز وأن كنت أنتك في البيت لكن 4 أسباب سواء كان في البيت أو في المسجد ويحتمل أن يكون صلى في البيت قبل أن يأتي الشرع بالأربع قبل أن يوحى إليه بالأربع ثم فعل ما أمر بالحرم فلا أوسع لكم صلى اثنتين ثم 4 بعد الجمعة فليس له وجه لأن اجتهاده وإلا الأحاديث الصحيحة تبين خلاف العلم كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب كان السفر لا يصلي الرواتب وإنما يصلي سنة الفجر فقط والتهجد الليل وفق الله يعني.
صارت الله يقول لي قريب يوجد عامل أجنبي عنده سيطرة عليه لدرجة أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله واكتشفت أن هذا
فكان هذا كان قبل ان يعلم من عباده وكان يظن انه لا باس ان يخرجوا وهو يخطب فجدهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الواجب الاصرار واستماع الخطبه فانزل الله الايه الكريمه لامنوا بهذا العلم وان اضعوا تجاره وان يرضوا اليها وتقولوا طائرا قل ما ان الله خير من له التجاره والخير والرزق فدل ذلك على ان الواجب هو البقاء واستماع الخطبه وعلى المخروج بعد الخطبة بعد شرع الخطبة يجب أن ينتظر ويستمع ولا يهم لا العيد لا العيد ولا غير العيد إلا من حدث يعني حدث حدث ويخرج يتوضأ وإلا في الواجب الانتظار واستماع الخطبة ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا لا بأس له قال بعضهم أن هذا كان حين كانت الخطبة بعد الصلاة ولكن ليس هناك دليل يدل على انها شرعت بعد الصلاه، وانما خطبه الجمعه من حين شرعت او يصلي يصلي بعد ذلك يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعه بعد ذلك، لكنهم جهلوا الحكم الشرعي فادبهم الله وعلمهم ووجههم.
الله يقول لي قريب لاحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده حيث أن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولو كان في مصلحته، وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبحا يستجدان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قريبي وأولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في حال من الأحوال عن طريق القرآن لأنه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى أنه يستخير إقناعه ويستخير إثلاث هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده، أم يجوز الذهاب إلى ساحر لفك سحر هذا القريب لأننا مطلبون
يرفع الأمر نحن قل عنا تنظر الأمر نعم نرفع الأمر نحن إذا كان الشاعر عنده حقيقة يرفع الأمر نحن.
أسألكم الله يقول هل تربية الشعر ونفس الخاتم للرجال من السنة أم أنما تعتبر من العادات؟
نفس الخاتم لا في الرجال من النساء من الفضة، أما من الذهب فهو خاص بالنساء، أما نفس الخاتم من الفضة فهو جائز بين الرجال والنساء، أما كونه سنة فهو محل نظر لأنه جائز. شديد العفاف
تربية الشعر
أما تربية الشعر فهذا لا بأس، تربية سنة للنساء سنة للنساء لأنهم يعني جمالهن، ولا يجوز لهن حلق الرأس ولا قصة لأنه جمال لهن، أما الرجل في التفصيل رباه يقص السنة تعسي ولا يترتب عليه شر عليه فلا بأس، وإن رباه لأجل الفتنة والنساء فلا منكر ليس يمنع.
أسألكم الله يقول عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يشرب الدخان ولكنه يصلي، وأنا دائم نفسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟
الواجب عليهم هم النصيحة، الذي يصلي على ترك بعض الصلوات ويصلي على ترك فعل الدخان يصلي كالهجر، لكن المسيحة معهما والجد في ذلك العلى وهي بيما، ويكون معك من يساعده من الجيران والإخوان، لأنكم إذا كنتم اثنين ثلاثة أربعة أقرب في التأثير وأكثر استجابة من المقابل، إن غيرت في نصيحتهما أنت إخوانك وجيرانك، وإلا فرفع بأمرهما إلى الهيئة، ولكن ما من يتخلف عن الصلاة.
سبح الله يقول هل يشترط لحجار الدمار ان تقع في الحوض الذي يفيض بالدمار؟
ما بد ان تقع هذا الحجر لا بد ان يقع في الحوض، ولو تدحرج بعد هذا اذا وقع في الحوض ولو تدحرج، اما اذا لم يقع في الحوض لا يمكن.
سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السهت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا في عنبة أو عود شجرة
أو عود شجرة
فلينظره وسنده صحيح، فذكر من رواه ومن صححه كالألباني وابن القيم وشيخ بن عثيمين، فيقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟
الحديث هذا ضعيف شاذ مضطرب مخالف الاحاديث الصحيحه، فلو صحيح له ذلك وغيره الحديث ليس بصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر والجمعه الا ان يصوم يوم قبله او يوم بعده، متفق على صحته. والذي بعد الجمعة هو السبت، وكان الذي يصوم السبت ويصوم الأحد معه، فهذا يدل على أن الحديث شاذ من طريق كما قال هذا الحديث رحمه الله. نحن الطريق قال ذلك هو منسوخ رحمه الله، قال أبو بكر منسوخ، مقصودا من الحديث ليس بالصحيح، ولو فرق صحيح ومنسوخ بالأحاديث الصحيحة فلا بأس بصوم السبت مفردا أو مع الجمعة أو مع الأحد، هذا هو الصواب.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والصلاه والسلام على الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين.
اما بعد، فقال الامام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابي محمد بن بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع الرحم. متفق عليه. وعن ابي عيسى بن هريره بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات ومنع الامهات ووحد البنات، وكره لكم الدين وقال وكثره السؤال واضاعه المال. متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهاتي طلب ما ليس له، ووعد البنات معناه لكم منه في الحياه، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. واضاعه المال تكبيره وصرفه في غير الوجوه المعلوم فيها من مقاصد الاخره والدنيا، وترك حفظه مع انسان الحفظ، وكثره السؤال الالحاح فيما لا حاجه اليه. في الباب احاديث سبقت في الباب قبله، في حديث واقطع من قطعتي، وحديث من قطعني قطعه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به. اما بعد، هذا الحديث ما جاء في بينهما كل ذلك يتعلق بصله الرحم وبر الوالدين. بر الوالدين وصله الرحم من اهم الواجبات، من اهم القربات، والعقيق والعقوق والقطيعه من اكبر السيئات ومن اكبر الكبائر. ولهذا في هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطع رحم. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين اعانهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وجل وعلا: ولن يقولون اهل الله الا بميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويفسدون اولئك لهم اللعنه ولهم سوء اللعنه. الواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يصل رحمه بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن بالمال اذا كانوا فقراء وهو يقف قادر الى غير هذا من وجوه السلع، ولو بالمكاتبه ولو من طريق الهاتف. المقصود انه يعتني باقاربه ولا يشكوه. والام والاب والاب اهم الاقارب واقرب الاقارب، فبرهما اهم الامور. ولهذا قال: وعقول الامهات. والام برها اعظم وحقها اكبر. قال: يا رسول من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب لك. فالأم أولا، ثم الأب، ثم بقية الأقارب من أولاد وإخوة وغيرهم. وفي حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، والعقوق قطيعة والإساءة، ووأد البنات قتل البنات. كان بعض أهل الجاهلية يقتلون بناتهم ويقولون نفس العار إذا كبرت العارا تقع فاحشة، هذا من جهلهم. قال الله تعالى: وإذا المرء سئل جائزا من قتل. فلا يجوز قتل البنت خوفا من أن تقع في العار، بل الواجب تربيتها وإحسان تربيتها وصيانتها وتحذيرها مما يضرها. وكذلك حرم على الناس منع الوهاب، ومن يبخل بالواجب يسأل ما ليس لا يجوز. إنسان يبخل الواجب عليه يعني يؤدي الواجبات من الزكاة وغيرها، يحذر أن يشحذ ما ليس له وأن يشحذه بالغنى. وكره قيل وقال، فينبغي أن يكون هدفه بيجن قيل إن كذا قد كذا إلا ليقع فكذب، وربما أفسد يضر الناس فيجب أن يتحدث إلى بشيء طيب. يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجواءه إلا ما أبل صدقه أو معروف أو صدقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا بعد ذلك إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. وهكذا يحرم على العبد رعاة المال يجب أن يضيع ماله في الباطل في المنافي في سعف المعاصي وأن يسود المال ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والعبوده والمباح. كذلك نفس السؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يذكر أنه طالب حلم أنه جيد للريع أو بعض الناس لإحراج غيره وإيذاء غيره. وهكذا سؤال المال سؤال الأغنياء سؤال الناس وعندهم يسد حاجة لا يسأل المال عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحب إلا الذي أحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها دون الأسر فما على كسرة بين الناس أو دين قارب ما عند الشيء لحاجة وفاء الدين. ورجل أصابة وفاء فخر حاجة حتى يقول فيسأل الناس فيحصل لهم ياسر حاجة حتى يصيب أقوام العلم. من يصل اتفاق الحاجة وشدة فحلت له المساء حتى يصير قوام العيش يعني شدة من العيش حتى يصير يصير لا يشد من سبب أو رفيفة أو مركب يعينه وشدة حاجة. والثالث من أصل اتفاق فقام ثلاثة من دول حجان القومة من المعروف بالخير القومة يشهدون له أصل اتفاق لكن غني ثم أصل نكبة فلا بد أن يشهد الثلاثة أنه أصل نكبة وأنه احتقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها وما سوى ظنها صحيح. هكذا جاء الحل على المسلم. فالواجب على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحرى قطعة الرحم والعقوق وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته وإلى غير هذا مما حمد الله عليه. ولما خلق الله الرحم قال يا قامت فقالت إن ألا هذا مقام العائلة من القطيعة. فقال عليه جل وعلا ألا ترين أن أصل من وصلت وأقطع من قطع بقاتله. قال فذلك الحسن الله سبحانه من وصلها وصلته ومن قطعها وصلته. فالرحمها حق السلام وصلتها من أسباب وصل الله لك وإعانته وقطعها من أسباب قطعة الله ولا حول ولا قوة. نسأل الله جميع التوفيق والهدى.
تابق الله يقول الحامل مقصرون للصلاة والاختلاط لديهم متفشل جدا ورحيم يشرب الشيشة وسؤالي ما هو واجب اعتيادهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم الى بيتهم.
الحامل مقصر الكافر تحسن اليه قريبا في الاسلام. قال الله تعالى في الوالدين وصاحب الوالد الى المعروف وهما كافران يا فيصل تأليفه عبد من الخير هذا المسلم. والمسلم تصله بإحسان الغير بكلام الطيب الزيادة. وإذا كان عنده معاصي فانصحه في التكفير أو حلق اللحى أو الإشبال أو غير هذا من المعاصي أو أكل الربا تنصحه. فاتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر هذا المسلم. من سنة أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه كل هذا مسلم. وإذا جار بمعاصي ولم يقبل
إسهاده المغرب فنواحى صلاة المغرب تسلم مع الإمام فهل صلاته هذه مريحة؟ دخل رجل إلى الصلاة بالأمس مع الإمام وقد جمع المغرب مع العشاء فوافاهم في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فنواحى مغربا وسلم مع الإمام فهل صلاته هذه صحيحة؟
تجي على الصلاة هي في الإجابة وإن دخل عاد من أوليها جلس في الثالثة بعد الثالثة ثم سلم معه وما أثر بشيء.
يقول هل صلاته هذه صحيحة برغم اختلاف مكان التشهد الأول فيها؟
إن كانت صحيحة وعليه يأتي بالعشاء بعدها ولا الله خلى بالتشهد الأول من أجل المتابعة هذا التشهد من أجل المتابعة.
روى البخاري في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتقبح كل يوم سبعه امراه عدوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سكر. وروي ايضا بلفظ يتقبح بسبع امراه من سمر العاليه. فهل المقصود سمر العدوه او سمر المدينه؟ فاذا كان المقصود بالعدوه ثم زالت موجوده
سمر المدينه سمر المدينه حمود. ولهذا في النحو الاخر من صبها بسبع ثمرات منا بين لا بقيها منا بين لا بقيها ونحو الله وسهر يرجع في بقيه الصبر ذلك. وان هذا وصف اغلبي يرجع انه يعم بقيه الثمر فالتصبر بسبع ثمرات من اسباب العافيه من السهر والصبر. واذا كان من ثمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الناس سواء العدوه ولا غير العدوه. ومن العدوه الثمر الثمر المدينه وقال التمر عدوى.
سبق الله يقول: ما حكم الجلسة في الاستراحة وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟
مثل الجلسة ما بين الثنتين هي في الاستراحة بعد الأولى بعد الثالثة في الرباعية وأنها جلسة الاستراحة مثل جلسة بين الثنتين وهي مستحبة لا ترى هذا الله لا
بأس. سبق الله يقول: قال الإمام ابن كثير في بداية النهاية قد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن الأنصار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع الرعد؟
هلك الله بناء من الظلم وهذا حسن مع الحسن في سند الى الله لكن يدعى عن الاذى مع الحسن ولا في السند يدعى لان الحجاج الى الله في السلام لكن اذا صرح للسماع كانت خليفه اجود فان هذا دعاء حسن منه.
بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استمع بسم الله اما بعد في أحد الأول النهي عن حمل السلاح في الحرم لأنه وسيله إلى وقوع ما لا محل رقباه هو محل أمن محل أداء المناسك فلا يجوز حمل السلاح إلا من حاجة لأن رسولها أن يكون السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح فيه. ولهذا لما وصل من عمر في أخلص قدر السلاح وجاءه الحجاج يعود سنة 73 قال لم يعلم أصابه قال أنت قال خير قال لأنك أخذ السلاح وحمد السلاح من أرض الله يحمله فيه قال يدل على أنه إنه يريد في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الله قال يعني الحج حذرا من وقوع ما لا تنفع عقباه إلا من أمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على هذه الأمور الحث على كل شيء جميل لصلاة العيد وأن السنة هي تجمع المؤمن لصلاة العيد لأن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحلة التي ينتهي بعد دل على أن هذا أمر مستقل شرعية تجمع العيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من لا خلق له لأنه من الحريم لا تصبح إلا بمشى. ودلت الأحاديث على شرعية تجمع يوم العيد ونصف الحسن من الثياب والتمكين الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء ونورهن الصلاه مع الناس حتى الحجاب يكون دخل الناس يكبر لنا تكبيرهم ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكون خلفهم وما في ذلك من الخير ودعوه المسلمين جميعا وما يزال من الرجال والتي ليس لها جزاء تجلس تعصوها وتسترها من جدارها تسلم مخروج ماشي من العيد والتكبير ليله العيد حتى تنتهي الفطره بقوله جل وعلا ولا تفرقوا الله ولا هداكم يوم عيد الفطر تفرق الناس من غروب الشمس من انتهاء الفطره والسنه يخرج يوم العيد على ان يكره ثمرات عيد الفطر ففي ثمرات كما كان يفعل يشرب يوم عيد الفطر. أما عيد الأضحى فالأفضل فيه أن يكون أكله بعد الصلاة هكذا السنة وفق الله من الإسلام. السنة التكبير هذا لكن في الأطفال في التكبير من أول العشر إلى نهاية من أول العشر ركعة فجر فالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول العشر والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الأصل يوم العشر خمسة أيام مطلق ومقيد جميعا وخمسة الأيام الأخيرة من يوم عرفة إلى نهاية يوم القيام التشريق يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأولى. لا نقول مصلى هي جاء يجلس ما كان يصلي الا قبله لانهم لا يرضى عن الناس ولا يفرقون الجماعات لانهم ليسوا من الاسر الاسرار
رجل
النساء 40 الله اعلم لا
جهات الذبح الى اليوم الثاني الى اليوم الثاني في الشيخ
الذبح هي من اربعه كلها من اربعه الشمس ومن العيد هذا في
المعنى
فلسطين
وصلوا العيد
في المسجد وصلوا العيد في المسجد وصلوا الناس صلى في المسجد اذا لان طلعوا البرد وصلوا الناس المساجد صلى في المسجد. اصابك
الله يقول هل يجوز عمل نيل الشعر من المراه من زينه امام النساء والمحارم
إذا كان الإنسان يسوي أسود لا بأس أما الصبح الصلاة فلا يجلس فإن الشيء به يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها هذا الشيء وسلم السواد فإذا صنع شعرها بعين السواد فلا بأس أو شيبها بعين السواد فلا بأس فالشيء يغير بفضل الصلاة أما إذا كان ما في شيء تصلى بالعناء بالسواد وحضرها بالصلاة لا بأس.
سابق الله يقول ماذا يجب على الفقير عمله من الجامعه الدينيه غير الصدقه؟ ماذا يجب على الفقير عمله غير الصدقه؟
الفقير
ماذا يجب عليه عمله من الناحيه الدينيه غير الصدقه؟
فقير
نعم
فقير فقط عليه الصدقه فقط يفضل 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 لكن الفقير يعجز نعم يكفيه قصاع لكن يفرق وأبيها قد الصلاة ولو كان فقيرا إذا كان عندهما يفضل عنه في يومه ليلة صاع عن نفسه صاع عن زوجته صاع عن كل ولد من أولاد وإذا كان عاد عن نفسه أما الغني معروف عليه بشرط الفقر أما الصلاة تقرب هذا كما لها في الفقر أن الإنسان يسر الله عليه يسر الله عليه الصلاة والصدقة والمتقين والصدقة تقرب وصل الصدقة به في المقيم إذا كان بقي يصدق لا تيسر مثل ما قصر فتكون الأولى بشيء أكثر إذا كان بقي يصدق بثمرة بثمرتين بريال بريالين هو سهل فتكون الأولى بشيء أكثر. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل ومعها بعثان لها قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا ثلاث أكرامات فدفعتها إليها فدفعت إلى كل واحدة من ابنتيها تمرة ورضعت الشقه التي تاكلها استطعمت بعدها التمره الزائده فشقتها بينهما نصفين قالت عائشه فاعجبني شانه ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فقال عليه الصلاه والسلام ان الله اوجبها الى جنه لان بها الجنه.
سبحان الله. يقول جدي رحمه الله قتل بالخطا فتاه صغيره في البندقيه عندما كان يرعى الغنم في القريه وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع اهل الجد ديه وهي عباره عن قطعه ارض ومضى على هذه الحادثه اكثر من 100 سنه وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام واذا كان لديه اكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟
بعد 100 سنه فهم يسالون بعد 100 سنه كان حزنا ثم وقع الاخر
سابق الله يقول نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟
لا يا الله ما ممكن
تركتهم في الجنة فلا، وإلا التأخير فلا ينفصل بينهم، إلا التأخير فلا ينفصل بينهم، فبمعنى ليس راحا من الجنة. وإن هذا في جنة التقليد يضم العشاء إلى المغرب، إذا حرام المغرب يحل يقيم العشاء من التقليد، وأما جنة التأخير إذا أخر المغرب فلا أخر العشاء بعدها، ما هذا؟ لأنها في وقت.
قال الله يقول: سبق أن قلتم في ذكر لكم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلي الرواتب، فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك؟
لأنه صلى صلاة المقيمين، ثم صلى صلاة المقيمين صلى حدود المقيمين، صلى الرواتب الذي صلى في الشهر إلى القصر لم يصلى الرواتب إلا سنة الفجر وإلا التهجد الليل. أما إذا صلى الإنسان مع المقيمين فلا تفضل المقيمين، قال حق لك والله صلى الرواتب.
بارك الله فيك وصلى الله على نبينا
محمد وعلى اله. جمع التكبير يشترط الموالاه.
الزوجة لما الأرض صار محرما للزوج، ولو طلق الحرية ولو مات في الجنة والحرية
في الأرض. فسألكم الله يقول: هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟
نعم،
هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟
لا يقبل من أحد الأمل إلا أن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا غيرهم من الهنود والمسلمين والشيعيين كلهم لا يقبل بهم الا ان يدخل في دين الله الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وان يسدد بشريعه الاسلام، والا فهم كفر ولو ان اليهوديه والنصارى، لانه دين منسوخ. بعث الله محمد بن العقل: قل يا ايها الناس اني رسول الله يهود الله، فسد يقول الله جل وعلا: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في حديث عمر لما أخذ فتقطع من الثورة وقرأها وقال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قريب، فقال: لو جرسنا موسى حيا ما وسع في الاتباع. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من غير يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وصيت به إلا كان من أهل رواه مسلم. فالله جل وعلا يعلم محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع، فليس لأحد يخرج عن دينه وعن دينه، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره. يجب على الجميع ان يدخل في دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل به شريعته، ومن لم يفعل فهو كافر من يخرج او نصارى او غيره.
ثابت الله يقول: هل يجوز تعليق الكفائر بالمنزل على جميع الجدران؟ ومنه يكون تشبه بالكعب
كفها او لا؟ اذا كفها تلبس الجدران على الملائكه والملائكه كفها او لا؟ ومن باب الحديث المنظوره كسوه الجدران. اما اذا جاء على النوافل على النوافل او الجدار او النوافل لا في ذلك.
بارك الله يقول: وضعت من خالتي مع ابنائها من الزوج الاول، هل يصبح ابناء الزوج الثاني اسوة للجحر الضرعي ام لا؟
لا رعي وهو رعي الانسان من امرأة خمس رضعات فرق اكثر في حولين صارت ام منه وصار اولادها اسوة من جميع الازواج السابقين واللاحقين. اذا رضعت امرأة انسان في حولين قبل ان يقتل خمس رضعات فرق اكثر صار لها ذلك وصار اخل الازواج يعني اخل اولادها من جميع الازواج
لا بقي ولا حكي. الله يقول: في أوقات الحرب ينتقل المصلون من بعض المساجد إلى فنع المسجد أي في حوش المسجد، وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر، هل ينطبق على بناء المسجد جميع أحكام المسجد؟
يعني بناء المسجد المسجد ما دام قد أدخله من المسجد خذ المسجد أو ولا المسجد. إذا أخذ منه ولا لا نسجد فهو خطبه،
لا يلاقيه ولا يستوى ولا تجلس به العين ولا الوجاء.
بارك الله فيك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم.
يقول كما تعلمون أنه بعد أيام تبدأ ثلاث الزوائد ومكثرة وتيكثر فيها المعبد يقول تبدأ بعد أيام ثلاث الزوائد مكثرة ويكثر فيها المعازف والإدراك الطعام والملاعب عند كثير من الناس إلا هم ورحم الله. فهل من تدمير بمثل أولئك الناس؟ يقول صلى ثلاثة دروس بنية القصر بشهر الإيمان هو أكل الدرجة الثالثة تذكر أنه من كان تناول القصر ثم بعد إتمام الرابعة جنة وكان أحد المسلمين قد أتم معه أربعة وجلس الآخر بعد في الشهر الأول فانتظر الله حتى سلم الإمام ثم سلم معه مع العلم بأن الإمام الذي قد باعات الثلاثة قصرا فما حكم صلاة
المسلمين؟ شرف إذا أتى فلا بأس فقد يصلح فلا بأس ويواجب على الذين معه من وقت الظن كل ما من العلاج يتلف ثلاث ظن وغيره فلا شر ولا يصلح عليه العادة والأمور صحيحة وسلم ثالثا يضعف يعجز عن الصيام ولا يستقر وقد شفت المسلم مثل المسلم يصبح فيه تقريبا يوقف الالم ومرضه ويصبر ويقف الالم
الشيخ حفظك الله على العيش عن الصيام يكون يعني المرض
ولا تعرف إلا ثقة مرض إلا كبر قول إلا عمل جميع الثقة على الصوم أو شدة شهوة ينفقون على الصوم شهوة الجماع ينفق على الصوم ينفق على الصوم.
قول ابن حجر في مقدمة الفتح حينما أتى عند قوله الرحمن عاش استوى قال هو من المئة السابعة وفي آخر مجلد الثالث عشر فسر استوى على عرش تفسير السلف الصالح فكيف نجمع بين قوله الأول والثاني؟
السابعة هذا هو هو المقياس السابعة هي جهة المعنى التنزيه من جهة التنزيه إلا هو المقياس من أنواع العرش لكن لا تنزيه إلا هو سبحانه
يعني يعلم بذلك يعلم بذلك يعلم بذلك يعلم بذلك يعلم
بذلك
يعلم من كلامه الأخير أنه رجع
إيه لا أصدقى الله هذا هو لابد أصدقى الله نسي الكلام كل أسنقال هكذا
نعم كما يتنشي
بسي المسلم.